الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتاب المحرر في الحديث في كتاب الصلاة في باب المساجد، وعنه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبن لهذا. رواه مسلم. وعن بريدة رضي الله عنه أن رجلا نشد في المسجد فقال: من دعا إلى الجمل الأحمر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا وجدت، إنما بنيت المساجد لما بنيت له. رواه مسلم. ورواه النسائي متصلا ومرسلا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهده. لما فرغ رحمه الله من الاستدلال بالنصوص السالفة لما يباح فعله في المسجد ولما يجوز فعله وقوله في المسجد، انتقل إلى هذه النصوص ليستدل بها لما ينهى عنه في المسجد من قول أو من فعل، فأورد هذه النصوص ليستدل بها لما تصان عنه المساجد من الأقوال والأفعال. واستفتح هذه النصوص بهذين الحديثين، حديث أبي هريرة وحديث بريدة، وكلاهما عند مسلم في الصحيح، وأراد أن يستدل بهما للنهي عن إنشاد الضالة في المسجد. وإنشاد الضالة في المسجد هو الاستعلام عنها والسؤال عنها في المسجد، أي سؤال المصلين عنها، كأن يقول: من وجد ضالة لي صفتها كذا وكذا، أو يقول: إن وجد أحدكم ضالتي فله كذا وكذا. فهذا هو إنشاد الضالة في المسجد، وإنما نهي عنه لما سمعت من تعليله صلى الله عليه وسلم في قوله: فإن المساجد لم تبن لهذا، وإنما والمعنى إنما بنيت للصلاة والعبادة. والضالة عند العرب تطلق على كل ما يضل عن صاحبه من الدواب، فيقولون: ضالة الإبل، وضالة الغنم، وضالة البقر، فهي عند العرب تطلق، أو هو وصف يطلق على ما يضل من الدواب، ما يضل عن صاحبه من الدواب. وظاهر لفظ الحديث أن الحكم، أي أن النهي في عن إنشاد الضالة، لكن هذا ليس مرادا فحسب، وإنما هو حكاية لما هو عليه الناس في ذلك الزمان، فإن الغالب من حال الناس في ذلك الزمن أن الواحد منهم ينشد ضالته، أي دابته التي تضيع منه في المسجد، كما هو الحال في قصة ذلك الرجل في حديث بريدة، أن أعرابيا بعدما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة الصبح أدخل رأسه من باب المسجد فقال: من دعا إلى الجمل الأحمر. هذا هو لفظه عند مسلم في الصحيح. والحكم عام، الحكم في هذا الحديث، وإن كان ظاهر لفظه النهي عن إنشاد الضالة فحسب، إلا أن عموم العلة يقتضي أن يكون الحكم متعديا إلى كل ما ينشده الرجل في المسجد من الأمتعة ومن سائر المفقودات، فليس خاصا بالضالة فحسب التي هي ما يضل من الدواب، إنما هو عام لعموم العلة، فإنه علل صلى الله عليه وسلم بعلة تقتضي هذا العموم، وهو أنه قال: إنما المساجد لما بنيت له، وفي لفظ قال: فإن المساجد لم تبن لهذا، والمعنى أنها إنما بنيت للصلاة والعبادة فحسب، فهذا التعليل عام يعم كل ما من شأنه يخالف المقصود مقصود الشارع من بناء هذه المساجد، فيدخل فيه أن ما ينشده الرجل من الأمتعة التي يفقدها أو من النقود أو من غير ذلك. وهكذا لفظه عند مسلم الذي سمعناه قبل قليل يدخل فيه جميع نواحي المسجد، فلو كان الإنشاد عند باب المسجد من داخله يعني في حريمه أو كان عند المحراب سواء عند أهل العلم، لقصة حديث بريدة عند مسلم في الصحيح أن رجلا أدخل رأسه من باب المسجد بعدما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة الصبح، فقال: من دعا إلى الجمل الأحمر، يعني من رأى منكم جملي الأحمر. فدل هذا الحديث في هذه القصة على أن النهي عام في جميع نواحي المسجد ولو كان عند أبوابه من داخله. فيظهر من ذلك أن ما يوضع من الملصقات عند أبواب المساجد من داخلها من داخل المساجد أن هذا داخل في النهي، ولو كان ملصقا ألصقه صاحبه لفقدان شيء له فإن هذا داخلا في مسمى الإنشاد فيحرم ذلك. وظاهر النهي في هذا الحديث أنه للتحريم، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالدعاء عليه، قال: فليقل لا ردها الله عليك. وهذه عقوبة تعزيرية لا تطلق ولا توقع إلا على من ارتكب أمرا محرما، فدل على أن إنشاد الضالة أمر محرم، وهذا هو قول أكثر أهل العلم. وذهب بعض أهل العلم وهو المشهور عند أحمد عند أصحاب أحمد رحمهم الله، ذهبوا إلى أن النهي إنما هو للكراهة وليس للتحريم، معللين بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أرشد إلى أدب من آداب المساجد، فاقتضى ذلك أن يكون النهي هنا للكراهة وليس للتحريم، ولعل الأول هو الأظهر لهذا الدعاء الذي أمر به صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يقال في حق من ارتكب أمرا مكروها، فإن هذا الدعاء نوع من الاعتداء على المدعو عليه. ومع ذلك أجازه النبي صلى الله عليه وسلم في حق ذلك الذي أنشد ضالته في المسجد، فدل ذلك على أنه إنما ارتكب أمرا محرما، فهذا هو الأقرب في ظني من أقوال أهل العلم. وعليه فإن الأمر هنا بالدعاء عليه يقتضي الوجوب، فإذا كان كذلك فإن الأمر بالدعاء عليه بهذا الدعاء يقتضي الوجوب، لكن الوجوب عند أهل العلم إنما هو وجوب على الكفاية وليس وجوبا على الأعيان، بمعنى أنه إذا قام به أحد المصلين أو قام به إمام المسجد سقط الإثم والوجوب عن بقية المصلين، فإذا دعا به الإمام فإن الوجوب يسقط بهذا عن المأمومين. ومن قال بأن النهي للكراهة قال إن الأمر هنا للاستحباب وليس للوجوب، لكن الظاهر أنه للوجوب، والوجوب هنا إنما هو وجوب على الكفاية. وهكذا ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم: من رأى رجلا ينشد ضالته في المسجد إلى آخره، ظاهر اللفظ أنه عام في كل منشد لضالته، ولو كان جاهلا بالحكم ولو كان مجنونا، لكن هذا العموم مخصوص والنصوص يجمع بعضها إلى بعض، فهذا العموم وإن كان ظاهر اللفظ أنه للعموم إلا أنه مخصوص بالنصوص الأخرى الدالة على أن الجاهل رفع عنه الحرج والإثم، كما في قوله جل وعلا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فالجاهل الذي يجهل الحكم الشرعي فلا يدعى عليه بهذا الدعاء لجهله، لأن الله رفع عنه الإثم والحرج. إذا علمت منه أنه جاهلا أو ظهر لك من قرائن الحال أنه يجهل الحكم الشرعي، فلا يدعى عليه بهذا الدعاء، إنما يعلم الحكم الشرعي في هذا. وهكذا فيما لو كان صغيرا ليس مكلفا أو كان مجنونا أو نحو ذلك، أو كان معتوها وفقد شيئا له فأصبح ينشده في المسجد، فهكذا يقال فيه لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة. فأصبحت هذه النصوص وما في معناها مخصصة لعموم هذا الحديث. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم: فليقل لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبن لهذا، ظاهره أنه يجهر به، أنه يجهر بهذا الدعاء لإسماع المنشد، وهو كذلك. لكن هذا عند أهل العلم مقيد بما إذا أمنت المفسدة، أما مع خشية المفسدة أو غلبة الظن مع على وجودها فإنه يضمر هذا بقلبه ولا يجهر به، لأن الجهر به سنة على القول بأن الأمر هنا للوجوب، ولا أعلم أحدا قال بأن الجهر هنا على الوجوب، إنما الكلام هنا في الرد عليه في هذه العقوبة. فإذا خشي مفسدة أو خشي اعتداء منه أو خشي سوء فهم منه فإن الأولى أن يسر بذلك في قلبه. وهكذا أيضا اختلف أهل العلم في هذه العلة، فإن المساجد لم تبن لهذا، فهذه هي علة النهي عن إنشاد الضالة في المسجد. اختلفوا في هذه العلة، هل هي مقرونة بهذا الدعاء أم هو تعليل منه صلى الله عليه وسلم لهذا الحكم فحسب؟ فذهب بعض أهل العلم إلى أن هذه العلة مقرونة بالدعاء، والمعنى أنه يلزم الداعي إذا دعا على هذا المنشد أن يجهر بهذه العلة وأن يقرنها بدعائه، فيقول: لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبن لهذا. وذهب بعض أهل العلم إلى أنها إنما هي حكاية منه صلى الله عليه وسلم لعلة الحكم، فلا حاجة إلى أن يأتي بها مع دعائه. ولكن في ظني أن الأول هو الأولى لأمرين، يعني القول بأن قرن هذا التعليل بالدعاء هو الأولى لأمرين: الأول أن في هذا أدعى لقبول الحكم من قبل ذلك المدعو عليه، فإذا دعي عليه بدعوة جردت عن العلة فإن هذا لربما أصبح صارفا له عن قبول الحق، بخلاف ما لو قرن هذا الحكم بعلته، فإنه حينئذ سيعلم أن هذا الدعاء إنما لأجل هذه العلة، وهي أن المساجد إنما بنيت لغير هذا. والثاني أيضا طمأنينة قلبه بهذا الأمر، فإذا علم أن هذا هو الحكم الشرعي وأن هذه المساجد إنما هي بيوت لله جل وعلا، إنما بنيت للصلاة والعبادة والذكر، اطمأن قلبه وهدأ ما في قلبه من الروع وغير ذلك. ففي ظني أن قرن هذا التعليل بهذا الدعاء هو الأولى لهذه الأمور. وعلى كل هو محل خلاف عند أهل العلم، لكن على كل إذا هذا الدعاء لا يؤتى به إلا مع أمن المفسدة، لأن قواعد الشريعة تقتضي ذلك، فإذا خشي المفسدة أو خشي الضرر على نفسه فإنه يضمر هذا الدعاء مع بيان الحكم الشرعي لهذا الرجل الذي قام بإنشاد ضالته في المسجد.
قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك. وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة فقولوا: لا رد الله عليك. رواه النسائي في اليوم والليلة والترمذي وقال: حديث حسن غريب.
نعم، هذا هو الحديث الثاني فيما ينهى عنه في المسجد من قول أو فعل، وفيما تصان عنه المساجد، وهو البيع والشراء. وقبل أن ننظر في مسألته والخلاف فيها، نرجع إلى حديثنا السالف وننظر إلى عبارة المصنف حين عزى الحديث، فقال: رواه مسلم، ثم ذكر أنه عند النسائي، يعني حديث بريدة السالف، ثم ذكر أنه عند النسائي موصولا ومرسلا، وهو إنما يشير إلى هذا في الغالب جريا على عادته في بيان ما وقع في الأحاديث من الاختلاف أو نحو ذلك. فالحديث عند مسلم في الصحيح من طريق سفيان الثوري ومن طريق محمد بن شيبة ومن طريق أبي سنان، ثلاثتهم عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ، وفي لفظ ذكر وفي بعض ألفاظه ذكر قصة هذا الحديث، وهو ذلك الرجل الذي أدخل رأسه من باب المسجد فأصبح ينشد ضالته فيقول: من دعا إلى الجبل إلى الجمل الأحمر. فهذه هي قصة هذا الحديث. فهو على هذا الوجه إسناد موصول، ورواه النسائي في كتابه عمل اليوم والليلة من طريق أبي سنان كذلك عن علقمة بهذا الإسناد موصولا، ثم ثنى به من طريق مسعر بن كدام عن علقمة ابن مرثد عن سليمان بن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، ليس فيه بريدة ابن الحصيب. والأظهر أن الأول هو الصواب، ما احتج به الإمام مسلم رحمه الله هو الصواب، لأن من رواه عدد وفيهم حفاظ منهم سفيان الثوري. فالقصد أن المصنف ربما أشار إلى شيء من الاختلاف الذي يقع في أسانيد هذه الأحاديث. لما فرغ منه ومما قبله انتقل إلى الحديث الذي عقبه، حديث أبي هريرة الآخر، وأراد أن يستدل به للمشهور عن أحمد رحمه الله في تحريم البيع والشراء في المسجد. ووجه الاستدلال به لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالدعاء على هؤلاء المتبايعين بأن يقال لهما: لا أربح الله تجارتكما. وتقدم أن هذا دعاء وهو نوع من الاعتداء، ولا يحل إلا في حق ذلك الذي ارتكب أمرا محرما، ودل هذا على أن النهي هنا للتحريم، بدليل ما جاء في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البيع والشراء في المسجد. قالوا: هذا نهي، والأصل في النهي أنه للتحريم ما لم يصرفه صارف ولا صارف له، بل إن الأمر بالدعاء عليه في هذا الحديث قرينة ظاهرة على أن الأمر هنا على أن النهي هنا للتحريم. فهذا هو المشهور عن أحمد رحمه الله في هذه المسألة. وعليه فإنه لو تم البيع في المسجد فإن العقد يعد باطلا، فإن عقد هذا البيع يعد باطلا، لأن النهي إذا كان للتحريم فإنه يقتضي عندهم يقتضي فساد العقد. فهذا هو المشهور عن أحمد رحمه الله في هذه المسألة. ولم يفرق فيما أعلم من مذهبه بين البيع القليل والبيع الكثير، إلا اللهم ما كان زهيدا جدا. وذهب بعض أهل العلم وهو قول الجمهور إلى الكراهة وليس التحريم، قالوا: النهي هنا إنما هو للكراهة وليس للتحريم، معللين بأن هذا إنما هو إرشاد منه صلى الله عليه وسلم إلى أدب وإلى خلق من الأخلاق المتعلقة بالمساجد. وأجابوا عن ظاهر النهي بأنه للتحريم، أجابوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بالدعاء عليه فحسب، ولم يقرن هذا الأمر ببيان حكم العقد هل هو صحيح أم هو باطل، والمقام مقام تشريع ومقام بيان، فلو كان العقد باطلا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ثم بيان. فلما لم يشر إليه في هذا الحديث ولا في غيره دل على صحة العقد، لأن الأصل في العقد إذا اكتملت شروطه وأركانه أنه يعد صحيحا، فدل هذا على صحة العقد، ومنه نعلم أن الحكم هنا يكون للكراهة وليس للتحريم، لأنه إذا كان العقد صحيحا فإن النهي يكون هنا للكراهة، فإن النهي هنا يقتضي أن يكون للكراهة وليس للتحريم. وهذا القول هو مذهب الجمهور. وذهب الإمام مالك رحمه الله في قول له يحكى عنه إلى التفريق في الحكم بين البيع القليل والبيع الكثير، ولا أعلم مستندا لأصحابه في هذا التفريق. وذهب وحكى الإمام الترمذي رحمه الله الإمام أبو عيسى في جامعه قولا لبعض أهل العلم بجواز البيع في المسجد مطلقا، حكاه عن بعض أهل العلم ولم يسمي أحدا منهم، وكأنه أراد بهذا ابن حزم الظاهري، وربما أراد به بعض أصحاب الإمام أبي حنيفة أو بعض أصحاب الإمام الشافعي في هذا، فإن بعضا منهم قالوا بجواز البيع والشراء في المسجد مطلقا مستدلين بعموم قوله جل وعلا وأحل الله البيع وحرم الربا، قالوا هذه آية عامة ولا نخصصها إلا بدليل صحيح صريح، والنصوص الواردة في النهي عن البيع والشراء في المسجد إنما هي ضعيفة، فأجابوا عن حديث أبي هريرة هذا بأنه مرسل، وأجابوا عن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بأنه من رواية محمد بن عجلان وهو سيء الحفظ، قالوا إذن نبقى على العموم، نبقى على عموم الآية ولا نخصصها إلا بدليل صحيح، وبعضهم ربما لم يقف على هذه الأحاديث. القصد أن هذه هي أشهر الأقوال التي وقعت في هذه المسألة لأهل العلم رحمهم الله تعالى، والأظهر والله أعلم أن القول بالكراهة هو الأولى، واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان أمر بالدعاء على هذا البائع وعلى هذا المشتري إلا أن حكم البيع ليس ظاهرا في هذا الحديث، وكما تقدم المقام مقام تشريع وبيان، فلو كان العقد باطلا لأرشد إليه وبينه النبي عليه الصلاة والسلام أوضح وأتم بيان، فإنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة، ولم ينقل لنا من وجه ضعيف أو صحيح من وجه صحيح أو ضعيف ما يدل على أن العقد باطل، إنما المنقول لنا هو هذه النصوص التي لا تخلو من مقال، وغاية ما فيها هو النهي عن البيع والشراء، فاقتضى أن يكون القول بالكراهة هو أولى الأقوال، لأننا لو قلنا بالتحريم لازم من ذلك أن نقول ببطلان العقد، وبعض أهل العلم حكى الإجماع على أن العقد إذا تم في المسجد فإنه لا ينقض، ولكن على كل حكاية هذا الإجماع فيها نظر، فالأظهر والله أعلم أن القول بالكراهة هو الأولى، لكن مع الإثم إذا أوقع بيعا أو شراء في المسجد فإنه يأثم بهذا، ولكن العقد يعد صحيحا. وهذا الحديث كما ذكر بعض أهل العلم فيه علة، وهي الاختلاف بين الرواة في وصله وفي إرساله، يعني حديث أبي هريرة الذي سمعناه، فرواه الدروردي عن يزيد بن خصيفة بهذا الإسناد موصولا، فقال عن يزيد بن خصيفة عن محمد بن ثوبان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والدروردي سيء الحفظ وتفرد برفعه فيما حكاه غير واحد، تفرد بوصله، وخالفه الحافظ الجليل سفيان الثوري رحمه الله فرواه عن يزيد بن خصيفة عن محمد بن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، ليس فيه أبو هريرة، وهذا هو الصواب عند الأئمة عند الدارقطني وعند غيره، الصواب أنه مرسل، وهكذا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فإنه من رواية محمد بن عجلان وهو متكلم فيه، وتقدم لنا الكلام على هذا الحديث في لقاء ماضي، لكن على كل بعضها يشد بعضا، وأقرب الأقوال في هذا هو القول بالكراهة، لكن العقد إن وقع فإنه يصح مع الإثم. نعم.
قال رحمه الله: وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها. رواه أحمد وأبو داود، وفي إسناده انقطاع.
نعم، كما تقدم أورد هذا الحديث أيضا ليستدل به لتحريم إقامة الحدود وفي المساجد وهكذا استيفاءها، فهذا أمر محرم بلا خلاف بين أهل العلم رحمهم الله لهذا الحديث ولما ورد أيضا في معناه وإن كان فيه انقطاع، ولما أيضا بين صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة السالف من أن المساجد إنما بنيت للذكر والعبادة، وأيضا لما يقع من جراء ذلك من تلويث المسجد ومن الإساءة إليه وربما من الأصوات واللغط إلى غير ذلك. فالقصد أن القول بالنهي هو قول أهل العلم باتفاقهم، ولا أعلم في هذه المسألة خلافا، والحديث فيه كلام عند أهل العلم فيه انقطاع، رواه راو اسمه زفر ابن وثيمة عن حكيم وهو لم يسمع منه، ورواه عنه الشعيثي وهو أيضا متكلم فيه، لكن على كل له شواهد تدل لمعناه، وكذلك إجماع أهل العلم قرينة أيضا قوية للعمل به، مع ما نقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه لم ينقل أنه لم يقم حدا في المسجد عليه الصلاة والسلام مع الدواعي لذلك، فإن ماعزا حين اعترف بالزنا عند النبي عليه الصلاة والسلام وكان ذلك في المسجد أمر بأن يرجم خارج المسجد، قال اذهبوا به فارجموا، يعني خارج المسجد. فلو كانت إقامة الحدود في المساجد جائزة، أو كذلك استيفاء الحد جائز، فلو كان ذلك كله جائزا لفعله النبي ولو مر عليه الصلاة والسلام لبيان الجواز، فلما لم ينقل عنه دل ذلك على حرمة ذلك صيانة لبيوت الله مما قد يلوثها من ذلك من جراء ذلك. نعم.
قال رحمه الله: وعن مبارك بن فضالة عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الرحمن بن أبي بكر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل منكم أحد أطعم اليوم مسكينا؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: دخلت المسجد فإذا أنا بسائل يسأل، فوجدت كسرة خبز بين يدي عبد الرحمن فأخذتها فدفعتها إليه. رواه أبو داود ومبارك، وثقه ابن معين في رواية، وقال النسائي ضعيف.
نعم. أورد هذا الحديث الذي بين يديك أيضا ليستدل به لجواز التصدق على السائل الذي يسأل في المسجد، وهذا الحديث من زوائد كتاب المحرر على الكتب الأخرى، فإن الحافظ ابن حجر لم يذكر هذا في كتابه البلوغ، وهكذا من ألف غيره غير من جمع وأسهب. فالقصد أن المصنف أورده ليستدل به للمشهور عن أحمد رحمه الله في جواز الصدقة على السائل الذي يسأل في المسجد إذا كان محتاجا، أما إن كان غير محتاج وعلم ذلك فإنه لا يجوز له أن يعينه على هذا، لأن هذا يعد حراما في حقه. فالمعروف عن أحمد وعند عامة أصحابه أنه يبيح هذا في حق ذلك السائل الذي يكون محتاجا إذا قام يسأل في المسجد يسأل الناس. وظاهر المذهب ظاهر مذهب أحمد أنه لا يقيد ذلك بالضرورة، إنما بالحاجة، فمتى علم أنه محتاج فقيرا كان أو مسكينا فإنه يجوز التصدق عليه إذا لم يترتب على ذلك مفسدة، المعنى إذا لم يحصل من جراء سؤاله أذية المصلين بأن يتخطى رقابهم أو يقطع الخطيب وهو في خطبته أو نحو ذلك، فإذا أمنت المفسدة وكان محتاجا جاز التصدق عليه. وحكي عنه نقولا في هذا رحمه الله أنه ربما تصدق لسائل في المسجد قبل أن يدخل الخطيب فيه ويشرع في خطبته، مستدلين بظاهر لفظ هذا الحديث، وهو أن أبا بكر وجد سائلا في المسجد فناوله كسرة خبز كانت مع أن عبد الرحمن بن أبي بكر أخبر عن أبيه أن سائلا يسأل في المسجد فناوله كسرة خبز كانت في يد ابنه، فدل على الجواز، ذلك أن النبي لم ينكر عليه صلى الله عليه وسلم وأخبر بهذا النبي عليه الصلاة والسلام. ويستدلون أيضا بحديث معن بن يزيد عند البخاري وغيره في قصة يزيد حين تصدق بدنانير وضعها في يد رجل في المسجد وأنابه في أن يدفعها إلى الفقراء فأعطاها معنى بن يزيد لأنه كان محتاجا، فلما علم بذلك أبوه قال إني لم أرد أن تكون لك. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال لك ما أخذت يا معن ولك ما نويت يا يزيد. فالقصد أن يزيد أعطى هذه الدنانير رجلا في المسجد لأجل أن يكون وكيلا له في الصدقة بها، في أن يتصدق بها على الفقراء، ومن ثم أعطاها ابن يزيد وهو معن وهو في المسجد، فدل ذلك على جواز الصدقة. لكن يشكل على الاستدلال بهذا الحديث أن معن ابن يزيد ليس سائلا في ذلك المسجد، إنما يعرف حاله فحسب، إنما يعرف هذا الرجل حاله، يعلم أنه محتاج فأعطاه إياه، وليس سائلا يسأل الناس، يقف بين يديهم يسأل الناس. وذهب بعض أهل العلم إلى منع السؤال في المسجد، وهذا هو المعروف عن أصحاب أبي حنيفة رحمهم الله تعالى، قالوا إن المساجد تصان عن هذا، فالنبي أخبر في الحديث أنها إنما بنيت لغير ذلك ولم تبن لهذا. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن إنشاد الضالة في المسجد، فكذلك يقال في حق ذلك الرجل الذي يجمع المال في المسجد، فهو سواء بسواء. وذهب بعض أهل العلم إلى جوازه بشرط أن يكون مضطرا إلى هذا السؤال، كأن تنزل به فاقة شديدة أو نحو ذلك، ولا طريق له إلا السؤال في هذا المسجد، فأجازوا له ذلك مستدلين بظاهر لفظ هذا الحديث، وحملوه على أن هذا الفقير إنما كان محتاجا. وهذا القول اختاره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وزاد فيه شرطا آخر وقال مع أيضا يضاف إلى ذلك هو أمن المفسدة، فإذا أمنت المفسدة بألا يؤذي الناس أو يشوش على الناس في سؤاله أو تكون عادة له أو نحو ذلك، أو تكون بابا لغيره، فإذا أمنت هذه المفسدة وعلم من حاله أنه مضطر، فإنه يجوز له السؤال في المسجد، وإلا فلا يجوز له ذلك، لأن الأصل في السؤال أنه محرم لا في المسجد ولا في غيره، وإنما تبيحه الضرورة، فإذا كان مضطرا يباح له السؤال في المسجد وفي غيره لهذه الضرورة، لأن الضرورة تبيح المحرم، وما عدا ذلك فلا يجوز له، لكن بشرط أن تؤمن المفسد من ذلك. إذا لم يترتب على ذلك مفسدة كأن يكون عادة عند الناس، أو يخشى منه تخطي رقاب المسلمين، أو يقاطع الخطيب، أو نحو ذلك من المفاسد، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذا، وهذا هو الأظهر في هذه المسألة. وأما وضع الصدقة في يد الفقير في المسجد من غير سؤال فلا إشكال في جوازه، إنما الكلام هنا في التصدق على ذلك السائل الذي يقوم في أمام الناس أو عند الأبواب في داخل المساجد، الكلام هنا في حق هذا الرجل، فهذا هو الخلاف بين أهل العلم. إنما أما وضع الصدقة في يد الفقير وفي يد المحتاج إذا علمت حاجته وهو في المسجد من غير سؤال فهذا جائز عند أهل العلم بلا خلاف، وربما بعض أصحاب أبي حنيفة كره هذا كراهة، لكن الصواب أنه جائز، ويكاد يكون اتفاقهم على هذا منعقدا لقصة معن مع ابنه يزيد، فإنه وضع الصدقة في يد ابنه وهو في المسجد، ويزيد كذلك وضع، وهذا الرجل أخذ الصدقة من يزيد وهو في المسجد، فدل على الجواز. أما إن كان سائلا يقوم فيسأل الناس أموالهم فهذا هو محل الخلاف. المشهور مذهب أحمد أنه يجوز دفع المال إليه، وظاهر مذهبه أنه يجوز له السؤال أيضا إذا كان لحاجة، وظاهر مذهبه كذلك جواز المسألة في المسجد إذا كان ذلك لحاجة، كأن يكون فقيرا أو يكون مسكينا، ولكن الصواب أنه يحرم عليه اتخاذ المسجد موضعا لطلب المال وجمع المال إلا إن كان مضطرا، فإن اضطر لهذا وليس له طريق فله ذلك بعد أن يستأذن المسؤول عن هذا المسجد، يستأذن إمامه، يستأذن المسؤول عنه، هكذا يفعل. أما إن يأتي هكذا ويجعل المسجد طريقا للتكسب فهذا لا يجوز ويمنع منه السائل، وقطعا لدابر هذا الأمر. وهكذا أيضا بل نص بعض أهل العلم على أن المساجد ربما تغلق إذا علم أن هذا هو الديدن لذلك المجتمع. فذكر بعض الفقهاء عند الشافعي وغيره أنه يجوز إغلاق أبواب المساجد في غير أوقات الصلاة درءا لمثل هذه المفاسد. فقصد أن مثل هذه المسائل يختلف فيها أهل العلم ويجتهد طالب العلم في ترجيح الراجح منها. وهذا الحديث وإن كان عمدة لأحمد وأصحابه رحمهم الله في هذا إلا أن فيه مقالا، فإنه من رواية مبارك بن فضالة وهو متكلم فيه ومشهور بالتدليس، بل إنه مشهور بالتدليس والتسوية، وقد تفرد به ولم يصرح فيه بالسماع فلا حجة فيه حينئذ. والمحفوظ من قصة أبي بكر بغير هذا اللفظ، وهو ما خرجه مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصبح منكم اليوم صائما؟ فقال أبو بكر: أنا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: من زار منكم اليوم مريضا؟ فقال أبو بكر: أنا. ثم قال: من أطعم منكم اليوم مسكينا؟ فقال: أنا، إلى آخره. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. وليس فيه ذكر قصة السائل الذي قام يسأل فأعطاه أبو بكر هذه الكشرة، فدل على أن هذا اللفظ غير محفوظ علاوة على ما في إسناده من هذه العلة. نقتصر على هذا في هذا اللقاء، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتاب المحرر في الحديث في كتاب الصلاة في باب المساجد، وعنه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبن لهذا. رواه مسلم. وعن بريدة رضي الله عنه أن رجلا نشد في المسجد فقال: من دعا إلى الجمل الأحمر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا وجدت، إنما بنيت المساجد لما بنيت له. رواه مسلم. ورواه النسائي متصلا ومرسلا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهده. لما فرغ رحمه الله من الاستدلال بالنصوص السالفة لما يباح فعله في المسجد ولما يجوز فعله وقوله في المسجد، انتقل إلى هذه النصوص ليستدل بها لما ينهى عنه في المسجد من قول أو من فعل. فأورد هذه النصوص ليستدل بها لما تصان عنه المساجد من الأقوال والأفعال، واستفتح هذه النصوص بهذين الحديثين، حديث أبي هريرة وحديث بريدة، وكلاهما عند مسلم في الصحيح، وأراد أن يستدل بهما للنهي عن إنشاد الضالة في المسجد. وإنشاد الضالة في المسجد هو الاستعلام عنها والسؤال عنها في المسجد، أي سؤال المصلين عنها، كأن يقول: من وجد ضالة لي صفتها كذا وكذا، أو يقول: إن وجد أحدكم ضالتي فله كذا وكذا. فهذا هو إنشاد الضالة في المسجد، وإنما نهي عنه لما سمعت من تعليله صلى الله عليه وسلم في قوله: فإن المساجد لم تبن لهذا، وإنما والمعنى إنما بنيت للصلاة والعبادة. والضالة عند العرب تطلق على كل ما يضل عن صاحبه من الدواب، فيقولون: ضالة الإبل، وضالة الغنم، وضالة البقر. فهي عند العرب تطلق، أو هو وصف يطلق على ما يضل من الدواب، ما يضل عن صاحبه من الدواب. وظاهر لفظ الحديث أن الحكم أي أن النهي في عن إنشاد الضالة، لكن هذا ليس مرادا فحسب، وإنما هو حكاية لما هو عليه الناس في ذلك الزمان، فإن الغالب من حال الناس في ذلك الزمن أن الواحد منهم ينشد ضالته أي دابته التي تضيع منه في المسجد، كما هو الحال في قصة ذلك الرجل في حديث بريدة أن أعرابيا بعدما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة الصبح أدخل رأسه من باب المسجد فقال: من دعا إلى الجمل الأحمر. هذا هو لفظه عند مسلم في الصحيح. والحكم عام، الحكم في هذا الحديث وإن كان ظاهر لفظه النهي عن إنشاد الضالة فحسب، إلا أن عموم العلة يقتضي أن يكون الحكم متعديا إلى كل ما ينشده الرجل في المسجد من الأمتعة ومن سائر المفقودات، فليس خاصا بالضالة فحسب التي هي ما يضل من الدواب، إنما هو عام لعموم العلة، فإنه علل صلى الله عليه وسلم بعلة تقتضي هذا العموم، وهو أنه قال: إنما المساجد لما بنيت له، وفي لفظ قال: فإن المساجد لم تبن لهذا، والمعنى أنها إنما بنيت للصلاة والعبادة فحسب. فهذا التعليل عام يعم كل ما من شأنه يخالف المقصود، مقصود الشارع من بناء هذه المساجد، فيدخل فيه أن ما ينشده الرجل من الأمتعة التي يفقدها أو من النقود أو من غير ذلك. وهكذا لفظه عند مسلم الذي سمعناه قبل قليل يدخل فيه جميع نواحي المسجد، فلو كان الإنشاد عند باب المسجد من داخله يعني في حريمه، أو كان عند المحراب سواء عند أهل العلم لقصة حديث بريدة عند مسلم في الصحيح أن رجلا أدخل رأسه من باب المسجد بعدما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة الصبح فقال: من دعا إلى الجمل الأحمر، يعني من رأى منكم جملي الأحمر. فدل هذا الحديث في هذه القصة على أن النهي عام في جميع نواحي المسجد ولو كان عند أبوابه من داخله. فيظهر من ذلك أن ما يوضع من الملصقات عند أبواب المساجد من داخلها من داخل المساجد أن هذا داخل في النهي، ولو كان ملصقا ألصقه صاحبه لفقدان شيء له فإن هذا داخلا في مسمى الإنشاد فيحرم ذلك. هو ظاهر النهي في هذا الحديث أنه للتحريم، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالدعاء عليه، قال: فليقل لا ردها الله عليك. وهذه عقوبة تعزيرية لا تطلق ولا توقع إلا على من ارتكب أمرا محرما، فدل على أن إنشاد الضالة أمر محرم، وهذا هو قول أكثر أهل العلم. وذهب بعض أهل العلم وهو المشهور عند أحمد عند أصحاب أحمد رحمهم الله، ذهبوا إلى أن النهي إنما هو للكراهة وليس للتحريم، معللين بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أرشد إلى أدب من آداب المساجد، فاقتضى ذلك أن يكون النهي هنا للكراهة وليس للتحريم، ولعل الأول هو الأظهر لهذا الدعاء الذي أمر به صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يقال في حق من ارتكب أمرا مكروها، فإن هذا الدعاء نوع من الاعتداء على المدعو عليه، ومع ذلك أجازه النبي صلى الله عليه وسلم في حق ذلك الذي أنشد ضالته في المسجد، فدل ذلك على أنه إنما ارتكب أمرا محرما، فهذا هو الأقرب في ظني من أقوال أهل العلم. وعليه فإن الأمر هنا بالدعاء عليه يقتضي الوجوب، فإذا كان كذلك فإن الأمر بالدعاء عليه بهذا الدعاء يقتضي الوجوب، لكن الوجوب عند أهل العلم إنما هو وجوب على الكفاية وليس وجوبا على الأعيان، بمعنى أنه إذا قام به أحد المصلين أو قام به إمام المسجد سقط الإثم والوجوب عن بقية المصلين، فإذا دعا به الإمام فإن الوجوب يسقط بهذا عن المأمومين. ومن قال بأن النهي للكراهة قال إن الأمر هنا للاستحباب وليس للوجوب، لكن الظاهر أنه للوجوب، والوجوب هنا إنما هو وجوب على الكفاية. وهكذا ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم من رأى رجلا ينشد ضالته في المسجد إلى آخره، ظاهر اللفظ أنه عام في كل منشد لضالته ولو كان جاهلا بالحكم ولو كان مجنونا، لكن هذا العموم مخصوص والنصوص يجمع بعضها إلى بعض، فهذا العموم وإن كان ظاهر اللفظ أنه للعموم إلا أنه مخصوص بالنصوص الأخرى الدالة على أن الجاهل رفع عنه الحرج والإثم، كما في قوله جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فالجاهل الذي يجهل الحكم الشرعي فلا يدعى عليه بهذا الدعاء لجهله، لأن الله رفع عنه الإثم والحرج. إذا علمت منه أنه جاهلا أو ظهر لك من قرائن الحال أنه يجهل الحكم الشرعي فلا يدعى عليه بهذا الدعاء، إنما يعلم الحكم الشرعي في هذا. وهكذا فيما لو كان صغيرا ليس مكلفا أو كان مجنونا أو نحو ذلك أو كان معتوها وفقد شيئا له فأصبح ينشده في المسجد فهكذا يقال فيه، لقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، فأصبحت هذه النصوص وما في معناها مخصصة لعموم هذا الحديث. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم فليقل لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبن لهذا، ظاهره أنه يجهر به، أنه يجهر بهذا الدعاء لإسماع المنشد وهو كذلك، لكن هذا عند أهل العلم مقيد بما إذا أمنت المفسدة، أما مع خشية المفسدة أو غلبة الظن مع على وجودها فإنه يضمر هذا بقلبه ولا يجهر به، لأن الجهر به سنة على القول بأن الأمر هنا للوجوب، ولا أعلم أحدا قال بأن الجهر هنا على الوجوب، إنما الكلام هنا في الرد عليه في هذه العقوبة، فإذا خشي مفسدة أو خشي اعتداء منه أو خشي سوء فهم منه فإن الأولى أن يسر بذلك في قلبه. وهكذا أيضا اختلف أهل العلم في هذه العلة، فإن المساجد لم تبن لهذا، فهذه هي علة النهي عن إنشاد الضالة في المسجد، اختلفوا في هذه العلة هل هي مقرونة بهذا الدعاء أم هو تعليل منه صلى الله عليه وسلم لهذا الحكم فحسب، فذهب بعض أهل العلم إلى أن هذه العلة مقرونة بالدعاء، والمعنى أنه يلزم الداعي إذا دعا على هذا المنشد أن يجهر بهذه العلة وأن يقرنها بدعائه، فيقول لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبن لهذا. وذهب بعض أهل العلم إلى أنها إنما هي حكاية منه صلى الله عليه وسلم لعلة الحكم، فلا حاجة إلى أن يأتي بها مع دعائه، ولكن في ظني أن الأول هو الأولى لأمرين، يعني القول بأن قرن هذا التعليل بالدعاء هو الأولى لأمرين، الأول أن في هذا أدعى لقبول الحكم من قبل ذلك المدعو عليه، فإذا دعي عليه بدعوة جردت عن العلة فإن هذا لربما أصبح صارفا له عن قبول الحق، بخلاف ما لو قارن هذا الحكم بعلته فإنه حينئذ سيعلم أن هذا الدعاء إنما لأجل هذه العلة، وهي أن المساجد إنما بنيت لغير هذا. والثاني أيضا طمأنينة قلبه بهذا الأمر، فإذا علم أن هذا هو الحكم الشرعي وأن هذه المساجد إنما هي بيوت لله جل وعلا إنما بنيت للصلاة والعبادة والذكر، اطمأن قلبه وهدأ ما في قلبه من الروع وغير ذلك. ففي ظني أن قرن هذا التعليل بهذا الدعاء هو الأولى لهذه الأمور. وعلى كل هو محل خلاف عند أهل العلم، لكن على كل إذا هذا الدعاء لا يؤتى به إلا مع أمن المفسدة، لأن قواعد الشريعة تقتضي ذلك، فإذا خشي المفسدة أو خشي الضرر على نفسه فإنه يضمر هذا الدعاء مع بيان الحكم الشرعي لهذا الرجل الذي قام بإنشاد ضالته في المسجد.
قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك. وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة فقولوا: لا رد الله عليك. رواه النسائي في اليوم والليلة والترمذي وقال: حديث حسن غريب.
نعم، هذا هو الحديث الثاني فيما ينهى عنه في المسجد من قول أو فعل وفيما تصان عنه المساجد، وهو البيع والشراء. وقبل أن ننظر في مسألته والخلاف فيها نرجع إلى حديثنا السالف وننظر إلى عبارة المصنف حين عزى الحديث، فقال: رواه مسلم، ثم ذكر أنه عند النسائي، يعني حديث أبو ريدة السالف، ثم ذكر أنه عند النسائي موصولا ومرسلا، وهو إنما يشير إلى هذا في الغالب جريا على عادته في بيان ما وقع في الأحاديث من الاختلاف أو نحو ذلك. فالحديث عند مسلم في الصحيح من طريق سفيان الثوري ومن طريق محمد بن شيبة ومن طريق أبي سنان، ثلاثتهم عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ، وفي لفظ ذكر وفي بعض ألفاظه ذكر قصة هذا الحديث، وهو ذلك الرجل الذي أدخل رأسه من باب المسجد فأصبح ينشد ضالته فيقول: من دعا إلى الجبل إلى الجمل الأحمر. فهذه هي قصة هذا الحديث. فهو على هذا الوجه إسناد موصول، ورواه النسائي في كتابه عمل اليوم والليلة من طريق أبي سنان كذلك عن علقمة بهذا الإسناد موصولا، ثم ثنى به من طريق مسعر بن كدام عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، ليس فيه بريدة بن الحصيب. والأظهر أن الأول هو الصواب ما احتج به الإمام مسلم رحمه الله، هو الصواب، لأن من رواه عدد وفيهم حفاظ منهم سفيان الثوري. فالقصد أن المصنف ربما أشار إلى شيء من الاختلاف الذي يقع في أسانيد هذه الأحاديث، لما فرغ منه ومما قبله انتقل إلى الحديث الذي عقبه، حديث أبي هريرة الآخر، وأراد أن يستدل به للمشهور عن أحمد رحمه الله في تحريم البيع والشراء في المسجد. ووجه الاستدلال به لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالدعاء على هؤلاء المتبايعين بأن يقال لهما: لا أربح الله تجارتكما. وتقدم أن هذا دعاء وهو نوع من الاعتداء، ولا يحل إلا في حق ذلك الذي ارتكب أمرا محرما، ودل هذا على أن النهي هنا للتحريم، بدليل ما جاء في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البيع والشراء في المسجد. قالوا: هذا نهي، والأصل في النهي أنه للتحريم ما لم يصرفه صارف ولا صارف له، بل إن الأمر بالدعاء عليه في هذا الحديث قرينة ظاهرة على أن الأمر هنا على أن النهي هنا للتحريم. فهذا هو المشهور عن أحمد رحمه الله في هذه المسألة. وعليه فإنه لو تم البيع في المسجد فإن العقد يعد باطلا، فإن عقد هذا البيع يعد باطلا، لأن النهي إذا كان للتحريم فإنه يقتضي عندهم يقتضي فساد العقد. فهذا هو المشهور عن أحمد رحمه الله في هذه المسألة، ولم يفرق فيما أعلم من مذهبه بين البيع القليل والبيع الكثير إلا اللهم ما كان زهيدا جدا. وذهب بعض أهل العلم وهو قول الجمهور إلى الكراهة وليس التحريم، قالوا النهي هنا إنما هو للكراهة وليس للتحريم، معللين بأن هذا إنما هو إرشاد منه صلى الله عليه وسلم إلى أدب وإلى خلق من الأخلاق المتعلقة بالمساجد. وأجابوا عن ظاهر النهي بأنه للتحريم، أجابوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بالدعاء عليه فحسب، ولم يقرن هذا الأمر ببيان حكم العقد هل هو صحيح أم هو باطل، والمقام مقام تشريع ومقام بيان، فلو كان العقد باطلا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ثم بيان، فلما لم يشر إليه في هذا الحديث ولا في غيره دل على صحة العقد، لأن الأصل في العقد إذا اكتملت شروطه وأركانه أنه يعد صحيحا، فدل هذا على صحة العقد، ومنه نعلم أن الحكم هنا يكون للكراهة وليس للتحريم، لأنه إذا كان العقد صحيحا فإن النهي يكون هنا للكراهة، فإن النهي هنا يقتضي أن يكون للكراهة وليس للتحريم، وهذا القول هو مذهب الجمهور. وذهب الإمام مالك رحمه الله في قول له يحكى عنه إلى التفريق في الحكم بين البيع القليل والبيع الكثير، ولا أعلم مستندا لأصحابه في هذا التفريق. وذهب وحكى الإمام الترمذي رحمه الله الإمام أبو عيسى في جامعه قولا لبعض أهل العلم بجواز البيع في المسجد مطلقا، حكاه عن بعض أهل العلم ولم يسمي أحدا منهم، وكأنه أراد بهذا ابن حزم الظاهري، وربما أراد به بعض أصحاب الإمام أبي حنيفة أو بعض أصحاب الإمام الشافعي في هذا، فإن بعضا منهم قالوا بجواز البيع والشراء في المسجد مطلقا، مستدلين بعموم قوله جل وعلا وأحل الله البيع وحرم الربا، قالوا هذه آية عامة ولا نخصصها إلا بدليل صحيح صريح، والنصوص الواردة في النهي عن البيع والشراء في المسجد إنما هي ضعيفة، فأجابوا عن حديث أبي هريرة هذا بأنه مرسل، وأجابوا عن حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جد بأنه من رواية محمد بن عجلان وهو سيء الحفظ، قالوا إذن نبقى على العموم، نبقى على عموم الآية ولا نخصصها إلا بدليل صحيح، وبعضهم ربما لم يقف على هذه الأحاديث. القصد أن هذه هي أشهر الأقوال التي وقعت في هذه المسألة لأهل العلم رحمهم الله تعالى، هو الأظهر والله أعلم أن القول بالكراهة هو الأولى، واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان أمر بالدعاء على هذا البائع وعلى هذا المشتري، إلا أن حكم البيع ليس ظاهرا في هذا الحديث، وكما تقدم المقام مقام تشريع وبيان، فلو كان العقد باطلا لأرشد إليه وبينه النبي عليه الصلاة والسلام أوضح وأتم بيان، فإنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة، ولم ينقل لنا من وجه ضعيف أو صحيح من وجه صحيح أو ضعيف ما يدل على أن العقد باطل، إنما المنقول لنا هو هذه النصوص التي لا تخلو من مقال، وغاية ما فيها هو النهي عن البيع والشراء، فاقتضى أن يكون القول بالكراهة هو أولى الأقوال، لأننا لو قلنا بالتحريم لازم من ذلك أن نقول ببطلان العقد، وبعض أهل العلم حكى الإجماع على أن العقد إذا تم في المسجد فإنه لا ينقض، ولكن على كل حكاية هذا الإجماع فيها نظر، فالأظهر والله أعلم أن القول بالكراهة هو الأولى، لكن مع الإثم، إذا أوقع بيعا أو شراء في المسجد فإنه يأثم بهذا، ولكن العقد يعد صحيحا. وهذا الحديث كما ذكر بعض أهل العلم فيه علة، وهي الاختلاف بين الرواة في وصله وفي إرساله، يعني حديث أبي هريرة الذي سمعناه، فرواه الدروردي عن يزيد بن خصيفة بهذا الإسناد موصولا، فقال عن يزيد بن خصيفة عن محمد بن ثوبان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والدروردي سيء الحفظ، وتفرد برفعه فيما حكاه غير واحد، تفرد بوصله، وخالفه الحافظ الجليل سفيان الثوري رحمه الله فرواه عن يزيد بن خصيفة عن محمد بن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، ليس فيه أبو هريرة، وهذا هو الصواب عند الأئمة، عند الدارقطني وعند غيره، فالصواب أنه مرسل. وهكذا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فإنه من رواية محمد بن عجلان وهو متكلم فيه، وتقدم لنا الكلام على هذا الحديث في لقاء ماضي، لكن على كل بعضها يشد بعضا، وأقرب الأقوال في هذا هو القول بالكراهة، لكن العقد إن وقع فإنه يصح مع الإثم. نعم.
قال رحمه الله: وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها. رواه أحمد وأبو داود، وفي إسناده انقطاع.
نعم، كما تقدم أورد هذا الحديث أيضا ليستدل به لتحريم إقامة الحدود وفي المساجد وهكذا استيفاءها، فهذا أمر محرم بلا خلاف بين أهل العلم رحمهم الله لهذا الحديث، ولما ورد أيضا في معناه وإن كان فيه انقطاع، ولما أيضا بين صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة السالف من أن المساجد إنما بنيت للذكر والعبادة، وأيضا لما يقع من جراء ذلك من تلويث المسجد ومن الإساءة إليه وربما من الأصوات واللغط إلى غير ذلك. القصد أن القول بالنهي هو قول أهل العلم باتفاقهم، ولا أعلم في هذه المسألة خلافا، والحديث فيه كلام عند أهل العلم، فيه انقطاع، رواه راو اسمه زفر ابن وثيمة عن حكيم وهو لم يسمع منه، ورواه عنه الشعيثي وهو أيضا متكلم فيه، لكن على كل له شواهد تدل لمعناه، وكذلك إجماع أهل العلم قرينة أيضا قوية للعمل به، مع ما نقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه لم ينقل أنه لم يقم حدا في المسجد عليه الصلاة والسلام، مع الدواعي لذلك، فإن ماعزا حين اعترف بالزنا عند النبي عليه الصلاة والسلام وكان ذلك في المسجد أمر بأن يرجم خارج المسجد، قال: اذهبوا به فارجموه، يعني خارج المسجد. فلو كانت إقامة الحدود في المساجد جائزة، أو كذلك استيفاء الحد جائز، فلو كان ذلك كله جائزا لفعله النبي ولو مر عليه الصلاة والسلام لبيان الجواز، فلما لم ينقل عنه دل ذلك على حرمة ذلك صيانة لبيوت الله مما قد يلوثها من ذلك من جراء ذلك. نعم.
قال رحمه الله: وعن مبارك بن فضالة عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الرحمن بن أبي بكر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل منكم أحد أطعم اليوم مسكينا؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: دخلت المسجد فإذا أنا بسائل يسأل، فوجدت كسرة خبز بين يدي عبد الرحمن فأخذتها فدفعتها إليه. رواه أبو داود ومبارك، وثقه ابن معين في رواية، وقال النسائي: ضعيف.
نعم، أورد هذا الحديث الذي بين يديك أيضا ليستدل به لجواز التصدق على السائل الذي يسأل في المسجد، وهذا الحديث من زوائد كتاب المحرر على الكتب الأخرى، فإن الحافظ ابن حجر لم يذكر هذا في كتابه البلوغ، وهكذا من ألف غيره غير من جمع وأسهب. فالقصد أن المصنف أورده ليستدل به للمشهور عن أحمد رحمه الله في جواز الصدقة على السائل الذي يسأل في المسجد إذا كان محتاجا، أما إن كان غير محتاج وعلم ذلك فإنه لا يجوز له أن يعينه على هذا، لأن هذا يعد حراما في حقه. فالمعروف عن أحمد وعند عامة أصحابه أنه يبيح هذا في حق ذلك السائل الذي يكون محتاجا إذا قام يسأل في المسجد يسأل الناس. وظاهر المذهب ظاهر مذهب أحمد أنه لا يقيد ذلك بالضرورة إنما بالحاجة، فمتى علم أنه محتاج فقيرا كان أو مسكينا فإنه يجوز التصدق عليه إذا لم يترتب على ذلك مفسدة، المعنى إذا لم يحصل من جراء سؤاله أذية المصلين بأن يتخطى رقابهم أو يقطع الخطيب وهو في خطبته أو نحو ذلك. فإذا أمنت المفسدة وكان محتاجا جاز التصدق عليه، وحكي عنه نقولا في هذا رحمه الله أنه ربما تصدق لسائل في المسجد قبل أن يدخل الخطيب فيه ويشرع في خطبته، مستدلين بظاهر لفظ هذا الحديث وهو أن أبا بكر وجد سائلا في المسجد فناوله كسرة خبز كانت مع أن عبد الرحمن بن أبي بكر أخبر عن أبيه أن سائلا يسأل في المسجد فناوله كسرة خبز كانت في يد ابنه، فدل على الجواز ذلك أن النبي لم ينكر عليه صلى الله عليه وسلم وأخبر بهذا النبي عليه الصلاة والسلام. ويستدلون أيضا بحديث معن بن يزيد عند البخاري وغيره في قصة يزيد حين تصدق بدنانير وضعها في يد رجل في المسجد وأنابه في أن يدفعها إلى الفقراء فأعطاها معنا، فأعطاها معن بن يزيد لأنه كان محتاجا، فلما علم بذلك أبوه قال إني لم أرد أن تكون لك، فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال لك ما أخذت يا معن ولك ما نويت يا يزيد. فالقصد أن يزيد أعطى هذه الدنانير رجلا في المسجد لأجل أن يكون وكيلا له في الصدقة بها في أن يتصدق بها على الفقراء، ومن ثم أعطاها ابن يزيد وهو معن وهو في المسجد، فدل ذلك على جواز الصدقة. لكن يشكل على الاستدلال بهذا الحديث أن معن ابن يزيد ليس سائلا في ذلك المسجد، إنما يعرف حاله فحسب، إنما يعرف هذا الرجل حاله، يعلم أنه محتاج فأعطاه إياه وليس سائلا يسأل الناس يقف بين يديهم يسأل الناس. وذهب بعض أهل العلم إلى منع السؤال في المسجد، وهذا هو المعروف عن أصحاب أبي حنيفة رحمهم الله تعالى، قالوا إن المساجد تصان عن هذا، فالنبي أخبر في الحديث أنها إنما بنيت لغير ذلك ولم تبن لهذا، فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن إنشاد الضالة في المسجد فكذلك يقال في حق ذلك الرجل الذي يجمع المال في المسجد، فهو سواء بسواء. وذهب بعض أهل العلم إلى جوازه بشرط أن يكون مضطرا إلى هذا السؤال، كأن تنزل به فاقة شديدة أو نحو ذلك ولا طريق له إلا السؤال في هذا المسجد، فأجازوا له ذلك مستدلين بظاهر لفظ هذا الحديث وحملوه على أن هذا الفقير إنما كان محتاجا. وهذا القول اختاره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وزاد فيه شرطا آخر وقال مع أيضا يضاف إلى ذلك هو أمن المفسدة، فإذا أمنت المفسدة بأن لا يؤذي الناس أو يشوش على الناس في سؤاله أو تكون عادة له أو نحو ذلك أو تكون بابا لغيره، فإذا أمنت هذه المفسدة وعلم من حاله أنه مضطر فإنه يجوز له السؤال في المسجد، وإلا فلا يجوز له ذلك، لأن الأصل في السؤال أنه محرم لا في المسجد ولا في غيره، وإنما تبيحه الضرورة، فإذا كان مضطرا يباح له السؤال في المسجد وفي غيره لهذه الضرورة، لأن الضرورة تبيح المحرم، وما عدا ذلك فلا يجوز له، لكن بشرط أن تؤمن المفسدة من ذلك، إذا لم يترتب على ذلك مفسدة كأن يكون عادة عند الناس أو يخشى منه تخطي رقاب المسلمين أو يقاطع الخطيب أو نحو ذلك من المفاسد. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذا، وهذا هو الأظهر في هذه المسألة. وأما وضع الصدقة في يد الفقير في المسجد من غير سؤال فلا إشكال في جوازه، إنما الكلام هنا في التصدق على ذلك السائل الذي يقوم في أمام الناس أو عند الأبواب في داخل المساجد، الكلام هنا في حق هذا الرجل، فهذا هو الخلاف عند بين أهل العلم. إنما أما وضع الصدقة في يد الفقير وفي يد المحتاج إذا علمت حاجته وهو في المسجد من غير سؤال، فهذا جائز عند أهل العلم بلا خلاف. وربما بعض أصحاب أبي حنيفة كره هذا كراهة، لكن الصواب أنه جائز، ويكاد يكون اتفاقهم على هذا منعقدا لقصة معن مع ابنه يزيد، فإنه وضع الصدقة في يد ابنه وهو في المسجد، ويزيد كذلك وضع، وهذا الرجل أخذ الصدقة من يزيد وهو في المسجد، فدل على الجواز. أما إن كان سائلا يقوم فيسأل الناس أموالهم فهذا هو محل الخلاف. المشهور مذهب أحمد أنه يجوز دفع المال إليه، وظاهر مذهبه أنه يجوز له السؤال أيضا إذا كان لحاجة، وظاهر مذهبه كذلك جواز المسألة في المسجد إذا كان ذلك لحاجة، كأن يكون فقيرا أو يكون مسكينا، ولكن الصواب أنه يحرم عليه اتخاذ المسجد موضعا لطلب المال وجمع المال إلا إن كان مضطرا، فإن اضطر لهذا وليس له طريق فله ذلك بعد أن يستأذن المسؤول عن هذا المسجد، يستأذن إمامه، يستأذن المسؤول عنه، هكذا يفعل. أما إن يأتي هكذا ويجعل المسجد طريقا للتكسب فهذا لا يجوز ويمنع منه السائل، وقطعا لدابر هذا الأمر. وهكذا أيضا بل نص بعض أهل العلم على أن المساجد ربما تغلق إذا علم أن هذا هو الديدن لذلك المجتمع، فذكر بعض الفقهاء عند الشافعي وغيره أنه يجوز إغلاق أبواب المساجد في غير أوقات الصلاة درءا لمثل هذه المفاسد. فقصد أن مثل هذه المسائل يختلف فيها أهل العلم، ويجتهد طالب العلم في ترجيح الراجح منها. وهذا الحديث وإن كان عمدة لأحمد وأصحابه رحمهم الله في هذا إلا أن فيه مقالا، فإنه من رواية مبارك بن فضالة وهو متكلم فيه ومشهور بالتدليس، بل إنه مشهور بالتدليس والتسوية، وقد تفرد به ولم يصرح فيه بالسماع فلا حجة فيه حينئذ. والمحفوظ من قصة أبي بكر بغير هذا اللفظ، وهو ما خرجه مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصبح منكم اليوم صائما؟ فقال أبو بكر: أنا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: من زار منكم اليوم مريضا؟ فقال أبو بكر: أنا. ثم قال: من أطعم منكم اليوم مسكينا؟ فقال: أنا، إلى آخره. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. وليس فيه ذكر قصة السائل الذي قام يسأل فأعطاه أبو بكر هذه الكسرة، فدل على أن هذا اللفظ غير محفوظ علاوة على ما في إسناده من هذه العلة. نقتصر على هذا في هذا اللقاء، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.